الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب العمدة باب الاعتكاف، وفسر الاعتكاف بقوله وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، لأن الاعتكاف في اللغة اللبث في الشيء ولزومه، والمراد به في الشرع ما ذكره المؤلف هنا من الإقامة في المسجد لطاعة الله تعالى. قال وهو سنة، يعني أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه. قال إلا أن يكون نذرا، فإن المرء إذا نذر الاعتكاف فإن الاعتكاف يكون واجبا ويلزم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قال ويصح من المرأة في كل مسجد، أما صحته من المرأة فلكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن معه وبعد وفاته، كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله في كل مسجد، يعني سواء كان المسجد تقام فيه صلاة الجماعة أو لا تقام فيه، لأن المرأة لا تطالب بأداء صلاة المسجد. وقد اختلف أهل العلم في مسجد بيت المرأة هل يجوز لها أن تعتكف فيه، وذلك أنه يوضع في المساجد، يوضع في البيوت مواطن للصلاة ليعتاد الناس رؤية موطن الصلاة، وليعتاد الأبناء رؤية الأشياء التي تذكر بالصلوات. فإذا وضع في هذا في مكان خاص مسجد تصلي فيه المرأة، في سجادات ونحوه، فحينئذ هل يجوز للمرأة أن تعتكف فيه وهل يصح اعتكافها فيه؟ قال اختلف أهل العلم في ذلك، وظاهر لفظ المؤلف أنها يصح لها أن تعتكف فيه، ولكن الأظهر عدم صحة ذلك، لأن المسجد الشرعي هو الذي لا يجوز تحويله ولا تبديله، والله تعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فدل هذا على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يوقف على الصلاة، أما المصلى الذي يكون في البيت فهذا يجوز تحويله ونقله، ومن ثم لا يصح الاعتكاف فيه. قال المؤلف ولا يصح أي الاعتكاف من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة، لأن الصواب أن الجماعة واجبة على الرجل، فاعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة إما أن يؤدي إلى ترك واجب الجماعة أو إلى الخروج من ذلك الموطن إلى محل صلاة الجماعة، وهذا خروج متكرر ينافي مقصود الشارع في كون الاعتكاف يلبث المعتكف فيه المسجد ولا يفارقه. قال المؤلف واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، لئلا يخرج إلى الجمعة، فيكون بذلك ممن حفظ جميع وقته على أنواع الطاعات. قال ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره من المساجد، لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء إلا المساجد الثلاثة، فإنه إذا نذر الاعتكاف فيها لم يصح له أن يعتكف في غيرها، وإذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، مما يدل على أن لها مزية وفضيلة ليست لغيرها من أنواع المساجد. قال المؤلف فإذا نذر ذلك إما الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه، لأن من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وجاز له أن يعتكف في المسجد النبوي، إما اعتكافه في المسجد النبوي لكونه هو الذي نذره، واعتكافه في المسجد الحرام لكون المسجد الحرام أفضل منه. أما إن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فله فعل ذلك في أي المساجد الثلاثة أحب، وذلك أنه قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتكف هنا، يعني في المسجد الحرام، ولم يطالبه ولم يلزمه بكفارة ولا بغيرها، مما يدل على أن اعتكافه في المسجد الحرام يجزئ عن نذره الذي نذر فيه الاعتكاف في المسجد الأقصى. قال المؤلف: ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعني من الأقوال والأفعال، لأنه إنما لبث في المسجد واعتكف فيه من أجل أن يطيع الله جل وعلا. ومن هنا فيجتنب الكلام الكثير واللغو والسقط والكلام في الآخرين ونحو ذلك من الأقوال، وهكذا الأفعال التي لا تكون طاعة وقربة. قال المؤلف: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، يعني باشتغاله بما لا يعني من الأقوال والأفعال، ولا حرج على الإنسان في مكالمته مع أهله أو مع غيرهم بالهاتف أو بغيره وهو في الاعتكاف، فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يزرنه وهو معتكف. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد منه. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه. أما ما لا يستغني عنه فلا حرج على الإنسان فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انقلب مع زوجته صفية ليقلبها إلى بيتها وهو معتكف. قال: إلا أن يشترط، يعني إذا اشترط المعتكف قبل اعتكافه شيئا من الأعمال مثل عيادة المريض أو صلاة الجنازة أو زيارة الأهل أو الذهاب إلى المنزل من أجل الطعام ونحو ذلك، فإنه يجوز له ذلك ولا ينقطع اعتكافه به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما اشترطت على ربك. قال المؤلف: ولا يباشر امرأة، يعني لا يجوز للمعتكف أن يباشر امرأة سواء كان بقبلة أو كان مسا بشهوة أو كان وطئا، لقوله: فإذا وطئ فإنه يفسد اعتكافه بهذا، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: وإن سار عن مريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليه جاز، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج ويسأل عنه، لكن الحديث فيه ضعف. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك كتاب الحج، والمراد بالحج قصد مكة والمشاعر من أجل أداء مناسك معينة. قال المؤلف: يجب الحج والعمرة مرة في العمر، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج والأما وجوب العمرة، فجمهور أهل العلم يرون وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، ولقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة. وذهب الإمام مالك إلى عدم وجوب العمرة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. ثم ذكر المؤلف من تجب عليه العمرة والحج، فقال: على المسلم. أما الكافر فإنه لا يصح منه أن يؤدي الحج والعمرة، ما دام على كفره لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم إن الكافر يمنع من دخول مكة المكرمة لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا مات الكافر على كفر فإنه يعاقب زيادة عقوبة لتركه الحج والعمرة. قال العاقل: فإن المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه حج لجنونه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفير، وفي بعض الألفاظ الماتوا حتى يعقل. قال المؤلف: البالغ، يعني أن من لم يكن بالغا من صبي مميز أو غير مميز هذا لا يجب عليه الحج، لحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. لكنه لو حج صح منه الحج وأجر عليه. قال المؤلف: الحر، لأن المملوك لا يجب عليه الحج لكون حقوق السيد قد تعلقت به فلم يجب عليه الحج. قال: إذا استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالاستطاعة المشترطة للحج، فذهب أحمد والشافعي إلى أن المراد الاستطاعة المالية، وقال مالك المراد الاستطاعة البدنية، وقال الإمام أبو حنيفة المراد الاستطاعة البدنية والمالية. ولعل القول الأول أقوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الاستطاعة بأنها الحج، وبأن الاستطاعة الزاد والسبيل. فقد قال رجل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. شروط الحج: منها ما لا يصح الحج ولا يجب مع وجوده، وهو الإسلام والعقل، فلا يصح حج من كافر ولا مجنون. ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء، لكن لو وقع الحج صح وأجر عليه لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، وهذا شرط البلوغ والحرية. ومنها ما هو شرط للوجوب وهو الاستطاعة، وكذلك المحرم، فإن المرأة إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج. قال المؤلف: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما، كما هو مذهب، هذا هو مذهب أحمد والشافعي. قال: مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. والمراد بكلمة الدوام النفقة لمدة سنة، لأن النفقة مقدمة على الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال المؤلف: ويعتبر، يعني يشترط للمرأة وجود محرمها، فإن لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم فسر المحرم بقوله: وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأديب بنسب أو سبب مباح. فزوج المرأة محرم لها ما دامت في ذمته، فإذا طلقها وانتهت عدتها فإنها تكون أجنبية عنه. قال: ومن تحرم عليه، يعني يحرم عليه نكاحها، على التأديب، يخرج من كان التحريم مؤقتا كأخت الزوجة، فإنه يحرم على المرء الزواج بها، لكنه ليس على التأديب وإنما على التوقيت ما دامت الزوجة معه، بدلالة أنه لو طلق الزوجة لجاز له أن يتزوج أختها. قوله بنسب كأخته وأمه، أو سبب مباح كالرضاع أو المصاهرة كما في والدة الزوجة. قال المؤلف: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة سألت عن أبيها الذي مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك. وأما بالنسبة للعمرة فهذا مبني على وجوب أصل العمرة، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رجين: حج عن أبيك واعتمر. قال المؤلف: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، لأن الإسلام شرط للصحة والعقل شرط للصحة، ويصح الحج من الصبي والعبد لكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام. ورد عن ابن عباس مثل هذا المعنى، وقد وقع الاتفاق عليه بين الفقهاء. قال المؤلف: ويصح من غير المستطيع، يعني أن المستطيع لو حج فإنه حينئذ يكون حجه صحيحا ومجزئا عن حجة الإسلام، ومثله المرأة إذا حجت بغير محرم، لكن المرأة تأثم بسفرها بدون محرم، ولو قدر أن محرمها جاء بها إلى مكة فحجت فحينئذ فإن حجها صحيح. وهكذا المرأة من أهل مكة يجوز لهم أن يحجوا، وحجهم صحيح مجزئ، ولا يشترط في حجهم المحرم لكونه لا سفر هنا في الانتقال بين مواطن المشاعر. قال المؤلف: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإنه حينئذ يقع حجه عن نفسه هو، ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره، فإنه إذا نذر أن يحج ثم حج عن غيره فالفقهاء يقولون عليه حينئذ أن يحج. قالوا: من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإنه يصح هذا الحج ويقع عن نفسه عن فرض نفسه ولا يقع عن غيره. وهكذا إذا أحرم بنفل ولم يكن قبل ذلك حجة الإسلام فإن هذه الحجة تقع عن حجة الإسلام. وهكذا لو أحرم للحج ونذر بها ونوى بهذا الحج أنه الحج الذي سبق عن نذره فإنه حينئذ يكون هذا الحج حج الإسلام، ويجب عليه حج آخر عن نذره الذي نواه مستقلا عن حجة الإسلام. جاء في الحديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث قد ورد مرة مرفوعا ورد مرة موقوفا على ابن عباس، والأظهر أن الأرجح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. والإمام مالك وإمام أبو حنيفة يقولون يصح له أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه، والإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون لا يصح له ذلك، ولعل قولهما أرجح لأنه قد تعلق بذمته حج، والحج واجب على الفور على الصحيح. قال المؤلف: باب المواقيت. المراد بالمواقيت المواطن التي يحرم الإنسان فيها، والمواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، وذو الحليفة مكان بقرب المدينة ليس بينهما إلا مسافة قليلة، ويظهر أنه قد تداخل البنيان بين ذو الحليفة وبين المدينة في عصرنا الحاضر، وهي أبعد المواقيت عن مكة، تبعد عن مكة فوق 400 كيلو. قال: ولأهل المدينة الجحفة، يعني أن ميقات أهل المدينة الذي يحرمون منه للحج والعمرة هو الجحفة، وجحفة مدينة ساحرية على البحر، وقد اندثر في زماننا هذا، وأصبح الناس يفهمون الآن من رابغ. قال المؤلف: قال ابن عباس: ولأهل نجد قرن، يعني قرنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميقات أهل نجد قرن المنازل، وقرن المنازل وادي وله مواطن يحرم الناس منها اليوم، يسمونها السيل الكبير ووادي محرم، وكلاهما من وادي قرن المنازل. قال: ولأهل اليمن يلملم، يعني أنه أن من جاء من اليمن فإن ميقاته يلملم، ويلملم وادي ينزل من الجبال حتى ينزل في البحر، ومرة يقرب حول مكة ومرة يبعد عنها. ويلملم هذا فيه عدد من المواطن التي يحرم منها الناس، فهناك مكان يقال له يلملم، عنده جبل كبير يحرم الناس منه قديما، ثم بعد ذلك أصبح أكثر إحرام الناس من مدينة يقال لها السعدية، ثم بعد ذلك لما وجد الخط المزفلت الأول أصبح الناس يحرمون من مكان يقال له أو من هجرة يقال لها سعيا، ثم بعد ذلك في الخط السريع لا زالت معالم وادي يلملم ظاهرة، فالإحرام يكون منه. قال في الحديث: فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. وأما أهل المشرق فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، وإسناده حسن. وقال المؤلف: ميقات أهل المدينة الحليفة، وميقات الشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها، يعني أن أهلها يحرمون منها، ولا يجوز لهم أن يتجاوزوا هذه المواقيت بدون إحرام. وكذلك من مر عليها من غير أهلها فإنه يجوز له أن يحرم منها. قال: ومن منزله دون الميقات فإنه يحرم من منزله. مثال ذلك: من كان من أهل جدة فإنه يحرم من جدة، ومن كان من أهل الجموم يحرم من الجموم، لأن الجموم أقرب إلى مكة من المواقيت، ومن ثم فإن أهلها يحرمون منها. قال المؤلف: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، لأن أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبسوا إحرامهم وأحرموا من مكة، وهكذا الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكة. قال: ويهلون للعمرة من الحل، يعني أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يذهبون لأدنى الحل، سواء ذهبوا إلى عرفة أو إلى التنعيم أو جعرانة أو الحديبية أو إلى غيرها، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، ولو لم يكن ذلك واجبا لما أمرها به. قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فإنه إذا حاز أقرب المواقيت إليه فإنه يحرم منه. والمراد بالمحاذاة أن يكون بعد الميقات عن مكة يماثل بعد ذلك الشخص عن مكة، لما ورد أن أهل العراق قالوا لعمر: إن قرنا جور عن طريقنا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. هذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، أن من أراد دخول مكة فيجب عليه الإحرام من الميقات ولو لم يكن ناويا العمرة أو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت فوجب الإحرام منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وقال خذوا عني مناسككم. والقول الثاني بأن من مر بالمواقيت يريد الذهاب إلى مكة ولم يكن قاصدا للعمرة أو الحج فإنه لا يلزمه الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، اشترط في ذلك أن يكون ممن يريد الحج أو العمرة. قال المؤلف إلا لقتال مباح، فإذا كان هناك قتال مشروع جاز دخولها بدون إحرام، أو لحاجة تتكرر كالحطاب لأن إلزامه بالإحرام مع تكرر حاجته لدخول مكة يكون شاقا به. ثم إذا أراد، قال المؤلف ثم إذا أراد النسك، يعني أن من تجاوز الميقات بدون إحرام إذا لم يكن مريدا للعمرة أو الحج فاستجدت له نية العمرة بعد دخوله إلى داخل المواقيت فإنه حينئذ يحرم من موضعه. قال المؤلف ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الطائف وجاء إلى الجعرانة فقسم المغانم استجدت له نية العمرة فأحرم من الجعرانة ولم يرجع إلى الميقات. قال المؤلف وإن جاوزه، أي جاوز الميقات غير محرم وهو يريد النسك، فإنه إذا رجع فأحرم من الميقات أجزأه هذا ولا يجب عليه دم ولا غيره لأنه أحرم من الميقات. وأما إذا تجاوز الميقات وهو ناو للنسك فأحرم من دون الميقات فيجب عليه حينئذ دم لأنه قد ترك نسكا من مناسك الحج وهو الإحرام من الميقات، وقد جاء عن ابن عباس أن من ترك نسكا فعليه دم، وقد وقع الاتفاق ولم يوجد له مخالف من الصحابة فحكم له بأنه موطن إجماع سكوتي منهم. قال المؤلف والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، لأن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يحرم إلا من الميقات، فإن فعل فأحرم قبل الميقات صح إحرامه ويعد محرما يجب عليه اجتناب محظورات الإحرام. قال المؤلف وأشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر من الحجة، يعني وهذه الأشهر من أحرم فيها بعمرة واعتمر ثم تحلل ثم حج في نفس السنة ولم يسافر بينهما إلى بلده فإنه حينئذ يعد متمتعا ولو لم ينوي التمتع بنسكه. هذا ما يتعلق بما مضى من الأحكام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.